الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في سياق تفسير سورة بني إسرائيل: باب ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك واحد سواء وناء تباعد شاكلته ناحيته وهي من شكله صرفنا وجهنا قبيلة معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قطورة مقترة للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن وقال مجاهد والواحد ذقن وقال مجاهد موفورة وافرة تبيع ثائرة وقال ابن عباس نصيرة خبت طفئت وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة رزق مثبورة ملعونة لا تقف لا تقل فجاسوا تيمموا يجري لكم الفلك يجري الفلك يخرون الأذقان للوجوب. قال باب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثروا في جاهلية أمر بنو فلان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر. قال باب
وهذه الإرادة الكونية القدرية وليست الإرادة الشرعية لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفساد شرعا وإنما المراد هنا الإرادة الكونية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فهذا من السنن الكونية التي شاء الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك قرية فإنه يكون من أسباب هلاكها ما يكون من حال مترفيها وسادتها فإنهم يفسدون فيها فسادا يستوجب العذاب من الله سبحانه وتعالى ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ودل هذا على أن عذاب الله سبحانه وتعالى لقرية أو بلد فإنما يكون بموجب لذلك وهذا الموجب هو الفسق فالمعاصي خطيرة وشأنها عظيم وهي سبب في إهلاك الأمم وضياعها وفي المقابل تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتوحيده عز وجل سبب في بقاء الأمم ورشدها ونهوضها كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب في زوالها فما أهلك الله عز وجل فرعون إلا بالمعاصي ولا أهلك ثمود إلا بالمعاصي ولا أهلك قوم نوح إلا بالمعاصي فالمعاصي خطيرة وما خرج آدم عليه السلام من الجنة إلا بالمعاصي ولا طرد إبليس من رحمة الله عز وجل إلا بالمعاصي فالمعاصي سبب في جلب العذاب كما قال سبحانه وتعالى وإن من قرية أي ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قال العلماء وإن من قرية يعني وإن من قرية ظالمة فالمعاصي سبب في حلول النقم والعذاب من الله سبحانه وتعالى. فالله هنا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها من أجل ذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالإرادة هنا إرادة كونية. نعم.
قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتبدو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أنت إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كتبت ثلاث كتبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة ومصر.
نعم جاء في رواية عند مسلم وأنه لا يأتي يوم عليها وهي كضيض من الزحام رغم اتساعها وأكثر الأمم دخولا الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم وجليل وهو حديث الشفاعة وفيهما بوب البخاري عليه في تفسير قول الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقول الناس لنوح عليه السلام إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا سماك الله عبدا شكورا فهذا يطابق الآية إنه كان عبدا شكورا وفيه إثبات أن نوح عليه السلام هو أول الرسل وأنه بذلك لم يكن آدم رسولا وإنما كان نبيا، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الجماهير على هذا، واستدلوا على هذا بصريح قولهم، قول الناس: أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أنت أول رسول. وما قالوا لآدم عليه السلام ذلك، ولو كان آدم رسولا لذكروا هذه الفضيلة، فإن المقام مقام ذكر فضائل وذكر منن الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء. فيه أيضا إثبات الشفاعة الكبرى واللواء المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما أكرم الله عز وجل به نبينا في هذا المقام، فإن هذا المقام يحمده الخلائق كلهم، وهو تفسير قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. فجماهير السلف على أن المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى. وهناك قول آخر وهو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، لكن هذا فيه آثار كلها لا تخلو من مقال، وقد ذكر الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة بتوسع، ولكن جماهير أهل العلم على أن المقام المحمود، والمشهور عند السلف أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد، حتى المعتزلة والخوارج فإنهم لا ينكرون الشفاعة الكبرى، لكنهم أنكروا فيما عدا ذلك من الشفاعات، وأعظم ذلك خروج العصاة من الجنة، فإنهم ينكرون ذلك، لأن عندهم أن العاصي إذا دخل النار خلد فيها ولا يخرج أبدا. فيها أيضا إثبات الصفات له سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الغضب: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ففي إثبات صفة الغضب، وهي من صفات الأفعال، وتفسير الغضب هو الغضب، ولا يقال هو انفعال أو يقال جمرة أو يقال كذا، لأن هذا ليس تفسيرا للغضب، وإنما هو أثر له. فلو قلت مثلا هو انفعال يحصل كذا، فهذا الانفعال إنما هو ماذا؟ إنما هو تأثير للغضب. أما الغضب فإنه من المعاني المعروفة: الغضب، المحبة، الرضا. سياق هذه الألفاظ يوحي بمعانيها. وقد أنكر أيضا محرف هذا وتأولوا الغضب بأنه إرادة الانتقام، لأنهم يرجعون الصفات إلى الإرادة، فيقول إرادة الانتقام كما يقال مثلا في الرضا والمحبة وكذا إرادة الثواب، فيرجعون الصفات في غالبها إلى الإرادة. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون الغضب ويثبتون الرضا ويثبتون المحبة، ويقولون هي على ما يليق به سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث إثبات الصفات، في إثبات أيضا فينفذهم البصر، هذا في إثبات البصر. وأيضا فيه أن عيسى عليه السلام إنما خلق بالكلمة وليس والكلمة، في قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها يعني كن فيكون، كلمته ألقاها، وإلا فعيسى مخلوق وليس عيسى هو الكلمة، وإنما خلق بالكلمة. وأيضا فيه إثبات المعجزات، فعيسى عليه السلام قد تكلم في المهدي، وهذه من المعجزات، وفيها إثباتها إلى غير ذلك من الفوائد يعني، لكن سبق الكلام عن هذه الفوائد كثيرا. نعم.
قال باب: وآتينا داود زبورا، قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن.
وهل القرآن أنزل على داود؟ أنزل على داود الزبور، والزبور هذا أيضا كتاب أنزل على داود. المراد بالقرآن هنا يعني القراءة، أي نعم القراءة، مراد بالقرآن هنا القراءة، فهو مصدر من القراءة، يقال على القراءة قرآن يعني مصدر، قرأ يقرأ قرآنا فهو مصدر. وإلا فالكتاب الذي أنزل على داود هو الزبور، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى موسى التوراة، وهناك صحف إبراهيم، وهناك صحف موسى. وهل صحف موسى هي التوراة أو غيرها؟ خلاف بين أهل العلم. فنؤمن بهذه الكتب على وجه التفصيل فيما ورد به التفصيل. فمن أنكر أن الله عز وجل أنزل كتابا هو الإنجيل أو كتابا هو التوراة، أو أنكر صحفا هي صحف إبراهيم أو صحف موسى، فإنه يكون مكذبا بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى فصل ذلك في كتابه. وما عدا ذلك فإننا نؤمن به مجملا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا لكن لا نعلم أسماءها، إلا ما أعلمنا الله عز وجل به في كتابه، وما عدا ذلك لا نعلمه، لكن نؤمن به على الإجمال. ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى كان ينزل مع كل رسول كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب هنا الألف واللام للجنس، أنزلنا معهم الكتاب أي مع كل رسول أنزلنا كتابا إلى قومه. فالإيمان بالكتب على قسمين: إيمان مجمل أننا نؤمن بهذه الكتب بإجمال، وإيمان مفصل وهو إيمان بما سمى الله عز وجل هذه الكتب في كتابه، فمن أنكر ذلك فقد كذب بالقرآن. لكن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله. أما المحرف فنجزم أنه ليس من عند الله، فليس الإنجيل كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنجيل من وضع هؤلاء البشر، وكذلك حرفوا في التوراة ووضعوا كلاما من عندهم. أما أصل التوراة فقد أنزلها الله، وأما أصل الإنجيل فقد أنزله الله سبحانه وتعالى. وسبب التحريف في هذه الكتب أن الله لم يضمن حفظ هذه الكتب، ولو ضمن الله عز وجل حفظها لما نالتها يد التحريف. ولهذا لما تولى الله عز وجل حفظ القرآن لم يحرف، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فالقرآن لم يحرف الحمد لله، ولا حرف واحد منه بفضل الله، لأن الله تولى حفظه. ويدخل في تولي الحفظ حفظ اللفظ وحفظ المعنى المراد، فلا نجد آية من كتاب الله عز وجل يخفى معناها على مجموع الأمة، قد يخفى على بعض الأمة لكن لا يخفى معناها على مجموع الأمة. فيدخل في الحفظ حفظ اللفظ وحفظ المعنى، فالقرآن محفوظ، ولأن القرآن نزل يتعبد به، فيدخل مع اللفظ المعنى. المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكروا إلا أولو الألباب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فابن مسعود رضي الله عنه يعلم تفسير القرآن، وابن عباس يعلم تفسير القرآن. عرض مجاهد المصحف على ابن عباس 3 مرات، يستوقفه عند كل آية ويخبره ابن عباس، وكان ابن عباس إذا سئل عن الآية قال: على الخبير سقط. فإذا القرآن معلوم تفسيره والحمد لله، ومحفوظ، فالأمة لا يخفى على مجموعها تفسير القرآن. نعم.
قال: باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله الى ربهم الوسيله قال: كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الاشجعي عن سفيان عن الاعمش قل ادعوا الذين زعمتم.
نعم، في تفسير قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ذكر فيها حديث أبي معمر عن عبد الله في قول إلى ربهم وسيلة قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن الجن، فأسلم الجن، أسلمت الجن، وبقي هؤلاء يعبدونهم، وتمسك هؤلاء بدينهم يعني من عبادتهم الجن. فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، وهم الجن الذين يدعونهم، الإنس يدعونهم، أولئك الذين يدعون أي من الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة بالطاعات. فلولا اقتديتم بهم إن كنتم مؤمنين، اقتديتم بهم في التقرب إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة. ويدخل في هذا كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، من الملائكة، من الأنبياء، من الصالحين. فإنكم تعبدون الملائكة، والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة بما شرع الله عز وجل، وإنكم لتعبدون الأنبياء، والأنبياء يبتغون إلى ربهم عز وجل الوسيلة بما شرع الله عز وجل، والصالحون تعبدونهم من دون الله وهم يبتغون الله عز وجل الوسيلة، فأنتم في واد ومن تعبدونهم في واد آخر. فلو أنه عظم عندكم من تعبدون فاقتدوا بهم. فالذي يعبد الحسين عليه أن يسلك مسلك الحسين، فإذا سلك مسلك الحسين كان أبغض شيء إليه الشرك. والذي يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعيا محبته يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وعليه فإن قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا محمول على من عبد من دون الله وهو راض، وليس في مطلق من عبد من دون الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فليكن عزير من حصب جهنم، وليكن عيسى من حصب جهنم، وليكن لا، وإنما من عبد من دون الله عز وجل وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه، فإن كان كذلك فهو من عبد حصب جهنم أنتم له واردون، لو كان هؤلاء آلهة موعودها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لما قال المشركون هذا خلاص إذن عيسى سيكون في النار، فأنزل الله قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما شاءت أنفسهم خالدون. أي الذين سبقت لهم منا الحسنى ممن عبد أولئك عنها مبعدون. وقيل بأنه تلقى ويجعل لهم صور فتلقى تلك الصور في النار، ولا يلقون هم حاشاهم، وإنما تلقى تلك الصور، ولكن هذا إن صح. وإنما المعروف أن الله عز وجل ما يعذب هؤلاء، وإنما يبعدهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم ما دعوا إلى عبادة أنفسهم ولا رضوا بعبادة هؤلاء لهم، فلا يكونون معهم. إذن الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه محمولة على من عبد من دون الله وراض أو دعا إلى عبادة نفسه. ولهذا جعل ابن عبد الوهاب من الطواغيت هؤلاء، وقال: ورؤوس خمسة، وذكر من عبد من دون الله وراض أو دعا إلى عبادة نفسه. فالذين يعبدون وهم صالحون يبتغون إلى ربهم عز وجل الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب. نعم.
قال باب: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، الآية. قال: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية: الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، قال: كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا.
نعم.
قال باب: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة المنعوتة في القرآن، قال: شجرة الزقوم.
نعم. لأنهم قالوا: كيف تخرج شجرة في النار؟ كيف هذا؟ الشجرة إذا خرجت في النار فما تهلك، كيف هذا؟ فجعل الله عز وجل ذلك فتنة لهم. نعم.
قال باب: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد صلاة الفجر. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
والمراد بالقرآن هنا الصلاة وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا وهذا دليل على عظمة القراءة في الفجر لأن الله عز وجل أطلق على صلاة الفجر القرآن لأنه أشرف ما يكون فيها ولهذا من السنة إطالة صلاة الفجر إطالة القراءة في صلاة الفجر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر 60 إلى 100 يعني أطول صلاة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيطلق على الصلاة ركوع ويطلق على الصلاة سجود ويطلق على الصلاة قرآن على حسب ما يكون من شرف هذه الأشياء وقت ذكر القرآن. وفيها أيضا أن تفسير معنى مشهودا مشهودا يعني تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح في صلاة الصبح فهذا معنى مشهودا. نعم قوله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر 27 درجة أو 27 ضعف أو 27 جزءا. اختلف أهل العلم في 25 و27 هل هي 27 أو 25؟ على أقوال في ذلك والظاهر أنه لا تعارض بين 5 و7 لأن 5 تدخل في 7 5 تدخل في 7 والأصغر يدخل في الأكبر. كما أقول لك سأعطيك 100 جنيه سأعطيك 1000 جنيه كم سأعطيك 1000 جنيه فإن 100 تدخل في 1000 وعدتك 100 ثم وعدتك 1000 إذن المطالبة ستكون 1000 لن تكون 100 فالأصغر يدخل في الإيه في الأكبر. وقيل هذا التفاضل والتفاوت إنما يرجع إلى ما يكون في الجماعة فما كان جماعته أكثر فهو أكثر أجرا وما كان أيضا فيه التسنن مسجد سنة أو كذا فلعل التفاضل هذا يرجع إليه لعل التفاضل هذا يرجع إلى أمور ترفع صلاة الجماعة هذه عن صلاة الجماعة إيه تلك. وقيل الدرجة تختلف عن الجزء فلعل العدد 25 يبلغ العدد 27 في التفاوت بين الدرجة والجزء والله تعالى أعلم. المهم أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم وأن فضل صلاة الجماعة إنما هو بسبع وعشرين والخمسة وعشرون تدخل في 7 والإيه تدخل في 27. نعم.
قال باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا إسماعيل
وفي صحة صلاة الفرض ولو تعمد خلافا لمن اشترط صلاة الجماعة وقال بأن الجماعة شرط في الصلاة ولو صلى وحده في بيته مع القدرة على ذلك فإن صلاته باطلة وهذا مال إليه أهل الظاهر وممن رأى الجماعة شرطا وهو قول من 4 أقوال عند أهل العلم أن الجماعة شرط في صحة الصلاة والقول الثاني هي فريضة على الأعيان والثالث هي فريضة على الكفاية والرابع وهو قول الجمهور سنة مؤكدة والرجح من هذا كله أنها واجبة على الأعيان واجبة على الأعيان للآية العظيمة في صلاة الخوف ولو كان شيء من الأعذار يكون في هذه الصلاة لكان في الجماعة لكان في هذه الصلاة في هذا الوقت الذي يتربص الأعداء بنا ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ومع ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة فلما أوجبها الله في حال الخوف فمن باب أولى يكون وجوبها في حال الأمن. ولحديث الصحيحين حديث أبي هريرة هممت أن أمر بالصلاة فتقام فما يهدد النبي بالحرق إلا على واجب على الأعيان، ولا لو الكفائي خلاص. فإذا صلى البعض والنبي يصلي مع أصحابه أسقط الإثم عن الآخرين. فدل هذا على صحة صلاة الفرض، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة. إذن للواحد أجر ولم تكن باطلة، فلو كانت باطلة لما فضل النبي بينها وبين صلاة الفرض. ولكن بعض الجمهور أخذ من هذا الحديث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لأن النبي ذكر الفضيلة فقط، ذكر الفضيلة وقال تفضل في الأجر ولم يؤثم أو كذا. لكن نقول الأحاديث الأخرى بينت المراد. ثم إننا نقول أيضا ذكر فضيلة الواجب لا تمنع وجوبه، فلا شك أن الواجب أعظم الأجور وأن أجر الواجب أعظم من أجر النافلة. فإذا ذكر فضل الواجب يقال هذا نافلة؟ لا، الواجب له فضل بل هو أفضل من النوافل، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم شيء تقرب العبد إلى الله ما فرضه عليه. نعم نعم حتى لو تعمد لا يعني يثبت صحة الصلاة، يعني تصح الصلاة ويكون والفارق بين صلاة هذه وصلاة جماعة، الفارق هو هذه 27، لكنه يأثم على تخلف الجماعة، هو يأثم على تخلف الجماعة، لكن هذه الصلاة أجزأته. إيه؟ إيه هذه هذا يحتاج إلى بحث في صحته. أي نعم هذا يحتاج إلى بحث في صحته. وأيضا لا صلاة يحمل عنه لا أجر له في ذلك، ليس أنها ليست بصحيح، لأنه لو عذر لو صلى الواحد في بيته وهو معذور فله الأجر كاملا، فله الأجر كاملا لو كان بعذر فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له مكان يفعله صحيحا مقيم لو صلى في بيته مع العذر. نعم.
قال باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا إسماعيل بن وهبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصلون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مكذب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم، يوم أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا حطم الأصنام، أما قبل ذلك وهو مستضعف صلى الله عليه وسلم فما كان يحرك صنما لأنه ضعيف، فدل هذا على أن إنكار المنكر ليس واجبا على الإنسان بيده إلا إذا قدر على ذلك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من أرى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا من استطع فبلسانه فإلا من استطع فبقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غير ولا حطم هذه الأصنام في مكة لأنه كان عاجزا عن ذلك في دهره الأول، فلما قوي وقدر على ذلك حطم الأصنام. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ويسألونك عن الروح.
فكما قلنا دل هذا على أن إنكار المنكر إنما يكون عند القدرة على ذلك، لكن الذي لا يعفى منه الإنسان إذا عجز عن إنكار المنكر باليد واللسان الإنكار بالقلب، فالإنكار بالقلب هذا لا يعذر فيه الإنسان لأن أحدا لا يستطيع أن يتحكم في قلبه، فإذا ما أنكر بقلبه فهو موافق على ذلك، إذا ما أنكر بقلبه فلا يصدق. وللإنكار بالقلب علامات، من ذلك أن يزول الإنسان عن مكان المنكر وأن يبتعد عنه. أما من جالس قوما على منكر وهو قادر على أن يقوم ولم يقم فإنه لا يكون منكرا بقلب ولو قال ذلك، وهو يأثم على ذلك لقوله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله. إلا إذا كان ينكر، يعني إذا جلس معهم ينكر، فإن جلس ينكر عليهم براءت ذمته وعدته من ذلك، أما أن يجلس ويسكت فإنه ينسب إلى ذلك، ينسب إليهم. فلا بد في الإنكار بالقلب أن يتحول الإنسان عن هذا المكان الذي يكون فيه المنكر. وعليه من جلس مع أهل معاصي فهو مثله، ومن جلس مع أهل بدع فهو مثلهم تماما، إلا أن ينكر عليهم. فالرجل على دين خليله، والرجل ينسب إلى من هو معهم، نعم. وفيه أيضا أن الجهاد ما يفرض في حال استضعاف الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض عليه الجهاد في مكة لأنه كان مستضعفا، فالجهاد لا بد له من قدرة حتى يجب، فإذا ما كان عند المسلمين قدرة فلا يجب عليهم الجهاد، هذا في الطلب. أما في الدفع إذا دهم العدو أرضهم وجب عليهم مواجهة هذا العدو بما يقدرون، فإن كانوا ضعافا على المواجهة حتى في ما لو دهمهم العدو فإنه ولا يقوون على دفعه فلهم التصالح، لو صالحوا لا بأس، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، فلو صالح لا بأس، بل لو صالح على شيء يدفعه لهم، فلا بأس عند العجز. أما إذا كان سيستبيح بيضتهم ولا يوافق العدو على الصلح فإن المسلمين يدفعون بكل ما يملكون لأنهم هلك هلك، فيدفعون بكل ما يملكون، عسى الله عز وجل أن يدفعهم عن أن يدفع العدو عنهم. أما إذا كان هناك طريق للصلح وطريق للمعاهدة وهم مستضعفون حتى مع الدفع فإنهم يتصالحون. وعليه فإننا نقول في مسألة جهاد الدفع لا بد من معرفة مسائله، فإن البعض يعمم تعميمات ليست في محلها، مثلا كقول البعض إن جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن الإمام، وهذا غلط. جهاد الدفع من قال لك إن جهاد الدفع ما يلزم فيه إذن الإمام؟ جهاد الدفع كجهاد الطلب يلزم له إذن الإمام. والصحابة رضوان الله عليهم في الدفع كما في أحد كما في الخندق فإنهم جاهدوا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خرجوا عن جهاده، وهو الذي نظم الجيوش، وما خرج وحيد عن إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ذكره العلماء والفقهاء أنه إذا دهم العدو أرضا ولا يتمكن الناس من الرجوع إلى الإمام حينئذ يجب عليهم الرد ولا يلزمون إذن الإمام. لماذا لا يلزم إذن الإمام؟ لأنهم ما يستطيعون، أما من استطاع فإنه يلزمه أن يستأذن الإمام. هذه مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي للناس أن يتفرقوا عن الإمام في هذا، وإنما يتبعونه إن صالح يصالحون ولا يخرجون عليه ولا يفتئتون بين يديه ولا يكونون العصابات. فمسألة الإمام حتى في الدافع تشترط ولا ما تشترط؟ تشترط. طيب أمال إيه معنى عبارة العلماء إذا دهم العدو أرضا؟ هذه متى؟ هذه إذا عاجزوا عن الاستئذان. إذا عاجزوا عن الاستئذان دهم العدو أرضا، دهم العدو أرضا، فحينئذ إذا عاجزوا عن إيه؟ عن الاستئذان، فإنه يجب عليهم دفع هذا العدو. أيضا مسألة ثانية في مسألة جهاد الدفع، أن البعض يتصور أن جهاد الدفع يجب أن يدفع ولا يجوز له أن يتصالح أو أن يعاهدهم على شيء. لا، يتعين عليه أن يدفع. نقول يتعين عليه أن يدفع إن كان عنده قدرة وقوة، فإن كان عنده ضعف ورأى الإمام أن يتصالح مع عدوه ولو على شيء يدفعه عنهم فهذا لا بأس به ولا حرج، فإن الإمام يصنع الأفضل للناس، يصنع الأفضل. نعم. إليه الصلح هل يكون يعني لفترة معلومة ولا يمكن أن يكون مطلقا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب لدى عليه الجماهير أن الصلح يجوز أن يكون مطلقا ولا يلزم فيه المدة. نعم.
قال باب: ويسألونك عن الروح، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متك على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال: ما ربكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت وقالي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
نعم، هذا ما جاء في تفسير قول الله: ويسألونك عن الروح، في حديث علقمة عن عبد الله. علقمة عن عبد الله، فمن عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. فقال: بينما أنا مع النبي في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وفي رواية: في حرث الأنصار. فدل هذا على أن هذا كان في المدينة، مع أنه قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه وقع ذلك له في مكة، فيجمع بينهما بأنه حصل مرة في مكة لما طلب المشركون من اليهود أن يخبرون بشيء يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الروح. وأما في المدينة فقد حصل السؤال من اليهود، ولا مانع أن يكون للآية سببان، أو أن تنزل في موضعين، أن تنزل في موضعين. قال: فقال بعضهم لبعض وهو متكن على عسيب، يعني جريد، إذ مر وهو عسيب النخل، جريدة النخل، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه، يعني ما حاجتكم؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم شيء تكرهونه، لا تسألونه حتى لا ينزل عليكم شيء لا تحبون أن ينزل بسببكم. فدل هذا على أنهم كانوا مؤمنين بأنه نبي، ويعلمون أنه سينزل، بأنه يوحى إليه، ولكنهم كذبوا وكتموا، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. قال: فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى، فأمسك النبي فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم، كن هذه الروح، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا الروح نشعر بها، و من خرجت روحه مات، نشعر بها، ولكن لا نستطيع بيان كنهها ولا رؤيتها. نعم. نعم، ما يرى. نعم، تشعر به وهو يسري فيك وسريانه فيك، تبقى حياتك نعم.
قال باب.
نعم. كيف؟ هل تمثل؟ تمثل. نعم.
قال باب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
يعني ما يستطيع أحد إن 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 يصف كنها الروح، لكن هي موجودة وتسري ولها صفة، لكن ما نعلمها. نعم، هذه ما نعلمها.
قال باب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال حدثنا طرق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء.
نعم. طيب، نقف عند سورة الكهف.